قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم
كان كلامنا في النقطة التاسعة أو العاشرة عفوا. مقتضى القاعدة لو خرجت العين عن التقويم، وقلنا بأن المصنف ذكر قولين. القول الأول هو بقاء العين على ملكية صاحبها المضمون له، فيملك البدل وتبقى العين أيضا على ملكه، وهذا هو الذي تبناه المصنف. وكذلك المحقق الكركي والشهيد الثاني في المسالك. القول الثاني خروج العين عن ملكيات المضمون له لملكية أب الضامن، فيملك المضمون له البدل ويملك الضامن المبدل، وهي العين التي خرجت عن التقويم، وهذا ما تبناه المقدس الأردبيلي وتبعه عليه صاحب الجواهر محتجا لذلك، يعني صاحب الجواهر، بأن لا يجتمع العوض والمعوض. فمقتضى دخول البدل في ملك المضمون له خروج المبدل لملك الضامن، ويناقش المصنف في ذلك بأنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، أي اقتضاء خروج اقتضاء دخول البدل في ملك المضمون له خروج المبدل لملك الضامن، حيث إن أدلة الضمان والغرامة لا تخلو من أحد أقسام ثلاثة، وعلى جميع هذه الأقسام الثلاثة لا مقتضي لكون المبدل ملكا له ضامن. القسم الأول أن يكون البدل عوضا عن تلف العين، تلفان حقيقيا، كما إذا دفع الغاصب كتابا بدلا عن الكتاب الذي احترق وتلف حقيقة، وحينئذ فيملك المضمون له البدل وهو الكتاب، ولا موجب
ولا مقتضي لملكية الضامن للمبدل وهو الكتاب الذي قد احترق، لأن الكتاب الثالث خرج عن الملكية أصلاً فلا يقبل للملك، فليس هو باقي على ملكية المضمون له ولا منتقل لملكيته الضامن، لأنه سالب بانتفاء الموضوع من الأصل. فكيف يقال حينئذ بأن مقتضى المعاوضة خروج المبدل لملكيته الضامن؟ فإنه لا بل لا مال أصلا بعد هذا التلف الحقيقي. وأنت خبير بأن هذا القسم الأول خارج عن محل الكلام، لكن المصنف يذكر الأقسام كلها. القسم الثاني: أن يكون البدل عوضان عن السلطنة الفائتة على المضمون له. كما إذا ضاع الكتاب ولم يتلف تلفا حقيقيا فضمنه الغاصب ببدله، فحينئذ يملك المضمون له البدل ولا موجب ولا مقتضي لملكية الضامن للكتاب الضائع وهو المبدل، وذلك لأن هذه الغرامة وهذا الضمان ليس في مقابل العين، كي يقال بأن حقيقة المعاوضة خروج المبدل لملك الضامن، وإنما الغرامة في هذا القسم يعني في مقابل السلطنة الفائتة على المضمون له، ليس أكثر من ذلك. فلأن الغاصب فوت على المضمون له سلطنته على الكتاب ومنافع الكتاب، ألزمه الشارع بدفع البدل، وتبقى العين الضائعة على ملك صاحبها ولا مقتضي لانتقالها لملك الضامن، لأنه ليس هذا البدل في مقابل تلك العين حتى نقول حقيقة المعاوضة خروج البدل من ملك الضامن لملك المضمون له، وخروج المبدل من ملك المضمون له إلى ملك الضامن، إنما بدل في مقابل السلطنة الفائتة. القسم، وأيضا هذا القسم خارج عن محل البحث والكلام. القسم الثالث: أن يكون البدل عوضا عن صفة التقويم التي فاتت على المالك، كما إذا عليكم السلام كما إذا كسرت الأواني عند الغافر. فخرجت هذه الأواني عن صفة التقويم والمالية، فحينئذٍ يملك الضامن المضمون له البدل، وهو الأواني التي دفعها الضامن كعوض عن هذه الأواني التي قد كسرت. ولا مقتضي لملكية الضامن للمبدل وهي الأواني المكسورة، وذلك لأن الغرامة في هذا القسم في مقابل فوات صفة التقويم وليس في مقابل فوات العين، فالعين موجودة ولم تتلف، إنما الغرامة والضمان في مقابل صفة التقويم التي ذهبت على المال وليست في مقابل العين، كي يقال بأن مقتضى المعاوضة خروج المبدل لملكية الضامن. ولذا لو تلفت العين لم يلزم على الضامن ضمانها أو ضمانها، بعد دفعه للبدل، وذلك لأن العين بعدما ذهبت عنها صفة التقويم خرجت عن المالية أصلا، فحتى لو تلفت فلا يلزم ضمانها على الغافر. إن قلت إن قلت بأنه لو كانت العين خارجة عن المالية فما هو الوجه في لزوم ردها على صاحبها؟ فلو كانت هذه الأواني المكسورة قد خرجت عن المالية فلماذا يلزم على الغافر إرجاعها على مالكها وقد خرجت عن المالية؟ قلت هذا حكم تعبدي محض، فلا مانع من القول بأن هذه الأواني المكسورة خرجت عن المالية لكن يجب إرجاعها على صاحبها بمقتضى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم لو استلزم الرد الضرر فلا يلزم الرد، فلو كان الغاصب يتضرر بإرجاع هذه الأواني المكسورة حيث يدفع مؤونة كبيرة للرد فحينئذ لا يلزمه الرد. واضح؟ وهذا القسم الثالث هو المرتبط بمحل كلامنا وبحثنا، لأن البحث فعلاً عن فرض خروج العين عن صفة التقويم. والمتحصل مما تلوناه أن البدل يملكه المضمون له ولا يملك الضامن المبدل، وذلك لما قلنا من أن الغرامة والبدل ليس بإزاء العين، كي يقال بما أنها بإزاء العين فلا بد من خروج المبدل إلى ملكية الضامن، لأن هذا هو حقيقة المعاوضة، بل إن الغرامة في مقابل صفة التقويم والعين باقية على ملك صاحبها. طبق هذا المقدار يا مولاي. قال وفيه أنه يعني في كلام صاحب الجواهر تبعا للمقدس الأردبيلي أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، يعني اقتضاء خروج البدل لملكية المضمون له خروج المبدل لملكية الضامن، لا منشأ لهذا الاقتضاء. وأدلة الضمان والغرامة قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، وهذا له أقسام ثلاثة. القسم الأول سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي كما مثلنا باحتراق الكتاب، القسم الثاني أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال، مثلنا لذلك مثلا بضياع الكتاب. القسم الثالث أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي تخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيتها ملكية العين، ومثلنا لذلك بالأواني المكسورة. ولا يخفى أن العين على التقدير الأول وهو التلف الحقيقي خارجة عن الملكية أصلا، ليست ملك لا لصاحبها فضلا عن أن تدخل في ملك الضامن، أنها تلفت أصلا تلفا حقيقيا فليست مالا حتى تملك. ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارجة عن الملكية عرفا خوب، وعلى الثاني يعني كون البدل في مقابل السلطنة الفائتة، وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، وهذا معنى بدل الحيلولة. فالبدل في مقابل السلطنة الفائتة، سلطنة مقابل سلطنة، نعم قد تتحول هذه السلطنة كما ذكرنا إلى من؟ إلى من؟ كية، إذا توقف التصرف على ما هو منوط بالملكية كما ذكرنا سابقا. المهم أن هذا البدل بإزاء السلطنة لا بإزاء العين كي يقاد بالمعاوضة. وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين، فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا أن البدل عوض عن نفس العين، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة، يعني وصف الصحة ووصف الكمال إلى آخره، يعني تكون الآنية سليمة ليست مكسورة أو صحيحة غير معيبة. وبذهاب هذه الأوصاف خرجت العين عن المالية. لا نفس العين الباقية. كيف كيف يعني كيف يكون البدل في مقابل العين والحال أن العين لم تتلى؟ كيف يكون البدل في مقابل نفس العين يعني الآنية مكسورة ولم تتلف هي؟ بل أكثر من ذلك، لو تلفت أصلا ليس لها عهدة مالية، وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية، يعني ما يلزم على الغاصب ضمان هذه الأواني المكسورة لو تلفت. لو تلفت لأنها من الأصل لا مالية لها، فكيف يضمنها لو تلفت؟ بل إن هذا إن قلت قلت، إن قلت لكن يجب عليه الرد، فكيف يجب عليه الرد مع أنها ليست مال؟ قلت بل الأمر بردها مجرد تكليف فقط، لا يقابل بالمال أصلا. بل نقول أكثر من ذلك، لو استلزم الرد ضرر مالي على الغاصب ما يلزمه الرد، بل لو استلزم رده رد العين يعني ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه، سقوط ماذا؟ الرد. فتأمل، وجه التأمل ماذا؟ لعل وجه التأمل هو أن الغاصب مأخوذ بأشق أحوال، فحتى لو كان يتضرر بالرد ما دام غاصبان يلزم عليه الرد، أنه أقدم على الضرر بنفسه فلا يشمله حديث لا ضرر. خب هذا الآن المصنف ما لا حاجة أن يذكر هذا الكلام لكن ذكره، فنحن نجعله في تطبيق العبارة الآن وشرحها لأنه ليس مهما. ولعل ما عن المسالك، دقق، من أن ظاهرهم يعني ظاهر الأصحاب عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب أو البناء المستدخل فيه الخشبة كما لا يأبى عنه عنوان المسألة فلاحظ. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه إن قلت لو كانت العين باقية على ملك صاحبها يعني مثل الخيط هذا الذي غصب وخيط به الثوب كما ذكرنا في الدرس السابق، أو الخشبة التي غصبت ووضعت في السفينة، لو كانت باقية على ملك صاحبها فلماذا الأعلام أفتوا بعدم وجوب إخراج الخيط المغصوب؟ ولماذا الأعلام أفتوا بعدم وجوب إخراج الخشبة عن السفينة؟ لو كان الخيط باقيا على ملك صاحبه والخشبة باقية على ملك صاحبها. هذا إن قلت، قلت لعل الوجه في ما أفتى به الأعلام من عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب أو الخشبة المغصوبة تضرر المالك، لذلك قالوا ما يجب، لا أنها دخلت في ملك الضامن بل لأجل التضرر، وحينئذ فلا تنافي بين ما تقدم في صفحة 263 حيث قال في المسالك أن الخيط يبقى على ملك صاحبه، وبين الآن قوله بعدم لزوم نزعه وإرجاعه لصاحبه، لذلك الحل التنافي. وحينئذ فلا تنافي، فلا ينافي أو لا تنافي هذه الفتوى ما تقدم عن الشهيد الثاني في صفحة 263 سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بدل قيمته. لماذا لا تنافي؟ ما هو السر في عدم التنافي؟ نعم، بأن هناك ما تقدم أنه يريد أن يقول بأن العين المغصوبة حتى لو خرجت عن التقويم باقية على ملك صاحبها، وهنا يريد أن يقول وإن بقيت على ملك صاحبها لكن لا يلزم على الغاصب إرجاعها إذا كان متضررا بذلك. هذا يريد أن يقول، لا أن قوله لا يلزم إرجاعها معناه دخلت في ملكي فينافي ما ذكره سابقا من أنها باقية على ملك صاحبها، فلا منافاة. فهناك ناظر إلى الملكية وهنا ناظر للرد، لا أنه ناظر إلى الملكية فهي تنافى ما ذكره هناك من بقايا على ملك صاحبها وما ذكره هنا من أنه من أنها تدخل في ملك الله. النقطة الحادية عشر، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو خرجت العين عن الملكية فهل يلزم ردها على صاحبها أم لا؟ كما لو صار الخل المغصوب خمرا، أفاد المصنف بأنه من الواضح يلزم على الضامن إرجاع البدل وأن يدفع بدل هذا الخل الذي صار خمرا، فيرجع للمضمون له خلا عوضا عما فوته على صاحبه. إلا أن البحث وقع في أنه هل يلزم على غافر إرجاع الخمر أو لا يلزم عليه إرجاع هذا الخمر الذي خرج عن ملكية المضمون له وثبت له فيه حق الأولوية، لأنه لا يملك الخمر في الإسلام لكن يثبت لصاحبه الذي كان صاحبه حينما كان خلد حق الأولوية. لا، هذا حق الاختصاص، يعني أنه مختص به حق الاختصاص، بعبارة أخرى حق الاختصاص. فيوجد قولان في ذلك، القول الأول ما ذهب إليه جماعة كالشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي وغيرهم من وجوب رد هذا الخمر على صاحبه، فكما يلزم دفع بدله أيضا يلزم إرجاع هذا الخمر وإن خرج عن الملكية. والسر في ذلك هو الاستصحاب، حيث كان يجب إرجاع هذا الخال على صاحبه وبعدما صار خمرا نشك في وجوب الإرجاع وعدمه فنستصحب بقاء وجوب الرد والإرجاع. ويؤيد ذلك على سبيل التأييد وليس على سبيل الاستدلال أنه لو فرض رجوع هذا الخمر إلى حالته السابقة وهي الخلية فلا خلاف بينهم أنه يلزم على الغاصب ارجع هذا الخل لصاحبه ومالكه السابق. فنقول كذلك قبل تحوله إلى خل يجب ارجاع لصاحبه، إذ لا نحتمل الفرق بين فرض صيرورته خلات مرة أخرى وبين عدم صيرورته خلات. لكن المهم هو الاستصحاء، وأما هذا المؤيد فيمكن التأمل فيه. القول الثاني عدم وجوب الرد، والسر في ذلك هو عدم الدليل على وجوب رد هذا الخمر. وأما الاستصحاب المدعى فقد ارتفع موضوعه، فإن المتيقن هو وجوب رد المال المملوك وهو الخل، والمشكوك هو وجوب الرد للمال الذي فيه حق الأولوية والاختصاص. فاختلفت القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، فالمتيقنة وجوب رد الملك، والمشكوكة وجوب رد ما فيه حق الاختصاص، فلم يحرج الاتحاد في القضيتين. ومن أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا يجري إلا اللهم يقول المصنف أن يقال بأن الموضوع للاستصحاب عرفي وليس دقيا، وبناء على أن موضوع الاستصحاب عرفي فالعرف يقول لا فرق لدي بين أن يكون المال ملك وأن يكون المال فيه حق الاختصاص. فعلى كل حال يمكن إجراء الاستصحاب. هو ما هو الموضوع الاستصحاب؟ هل الملكية أو الخلية؟ الكلام أنه موضوع الاستصحاب يجب، ما لا موضوعية عنوان الخل ولا عنوان الخمر، لا، المدار في وجوب الرد رد المال المملوك، يجب على الغاصب رد الملك لصاحبه، هذا الموضوع. أما الخل، أما الخمر، أما البرتقال والتفاح وإلى آخرة، هذه عناوين ليست لها موضوعية، الموضوع لوجوب الرد المال المملوك. فنقول هذا المال المملوك كان يجب رد، الآن ليس مالا مملوكا، غير الموضوع، صار مالا مختصا. واضح؟ جيد. طبق العبارة يا مولانا ومرتجانا. ثم إن هنا قسما رابعا، يعني الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها يمكن أن يذكر قسم رابع، وهو أن يكون البدال في مقابل ماذا؟ الملكية الذاهبة، ليس في مقابل سلف العين، كلا، وليس في مقابل ذهاب السلطنة، وليس في مقابل، يعني ليس في مقابل ذهاب السلطنة المطلقة، وليس في مقابل ذهاب صفة التقويم. ثم إن هناك اسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل المغصوب خمرا. فهنا واضح أنه يجب دفع البدل بأدلة الضمان، لا كلام هنا، الكلام هل يلزم رد المال الذي خرج عن الملكية وثبت فيه حق الأولوية؟ فيوجد قول، القول الأول أو عفوا قبل ذلك، فاستشكل العلامة في القواعد فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة، وجوب رد العين مع قيمتها، ولعل من استصحاب وجوب الرد، هذا قول من قال بوجوب الرد استصحب وجوب الرد، كان الرد واجبا نشك نستصحب بقاء وجوب الرد. هذا لا، هذا استصحب وجوب الرد. الآن القول الثاني، هذا القول الأول. الآن القول الثاني، ومن أن الموضوع في المستصحب ما هو ملك المالك، المال المملوك، هذه القضية المتيقنة. والقضية المشكوكة الآن ليست المال المملوك، اختلفت، المال الثابت في حق الاختصاص. ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رد الملك كما هي الأدلة تدل على وجوب رد الملك، ولم يكن، والحال يعني الآن فعلا، ولم يكن المالك الآن بعد تحول الخمر إلى بعد تحول الخل إلى خمر إلا أولى به، يعني له حق الاختصاص ليس أكثر من ذلك. فاختلفت القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي. هذا قلنا عرفي، أحد العرف يقول لا فرق عندي بين أن يكون ملك وأن يكون ثابتا في حق الاختصاص. ولذا كان الوجوب مذهب جماعة منهم الشهيداني والمحقق الثاني، ويؤيده هذا المؤيد أنه لو عاد الخمر خلا ردت إلى المالك، ردت العين إلى المالك بلا خلاف ظاهرا. طبعا الإيرواني له تعليقها هنا جميلة جدا ورشيقة في الجزء الثاني صفحة 163، فراجعها في محلها أو تريدونها
إذا رشيقة.
لا بس. يقول إن كان موضوع وجوب الرد عنوان مال الغير فهو مرتفع، ولا معنى للاستصحاب حتى لو قلنا بأن موضوع الاستصحاب عرفي. وإن كان موضوع وجوب الرد ذات المال أو ذات المال من دون أن يكون بعنوان مال الغير، لا ذات المال، فبالتالي يصح الاستصحاب ولو قلنا بأن الموضوع للاستصحاب دقي وليس عرفيا. توضيح ذلك بأنه إن قلنا بأن موضوع حكم الشارع بوجوب الرد هو عنوان المال المملوك، المال المملوك، فالمال المملوك قدر ارتفع قطعا، فلا معنى للاستصحاب، سواء قلنا بأن الموضوع للاستصحاب عرفي أو أنه عقلي دقي. على كل حال موضوع وجوب الرد، المال المملوك والمال المملوك قدر تفع، فلا معنى لإجراء الاستصحاب أصلا. قلت بأن الموضوع دقي أو الموضوع عرفي، لا معنى لهذا الكلام البتة. وإن قلنا بأن موضوع وجوب الرد ليس هو عنوان المال المملوك بل ذات المال، المال المال بما هو مال، فنقول يصح الاستصحاب كيفما كان، سواء كان موضوع الاستصحاب عرفيا أو دقيا، حيث نقول هذا المال، هذا المال الخارجي نشير إليه بالبنان، هذا المال كان يجب رده عند الشك لصيرورته خمرا، هل يجب رده أو لا؟ فنستصحب وجوبه من دون أن يكون هذا المال المن المملوك. واضح؟ النقطة الثانية عشر، ما هو مقتضى القاعدة فيما لو ارتفعت قيمة العين؟ ما هو مقتضى القاعدة فيما لو ارتفعت قيمة العين الضائعة أو المسروقة أو غير ذلك؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يكون ارتفاع القيمة بعد دفع البدل، كما إذا دفع الضامن بدلا عن هذه الشاة التي ضاعت أو سرقت، وبعدما دفع البدل ارتفعت قيمة الشاة فدفع قيمتها وهي 10 دراهم، وبعدما دفع 10 دراهم ارتفعت قيمة الشاة لأجل اختلاف القيم السوقية من 10 إلى 100 درهم، أو ارتفعت القيمة ليس لأجل اختلاف القيم السوقية والتفاوت في الرغبة بل لأجل زيادة متصلة، يعني زادت الشاة الضائعة 10 كيلوات، أو لأجل زيادة منفصلة كما لو أنجبت هذه الشاة شاة أخرى فزادت قيمتها من 10 إلى 100، فهل يلزم حينئذ على الضامن دفع الزيادة للقيمة السوقية التي تولدت بسبب اختلاف الرغبة أو بسبب الزيادة المتصلة أم بسبب الزيادة المنفصلة؟ بل هل يضمن المنافع أيضا كما لو كانت للشاة منافع، منافع اللبن والصوف وغير، فهل يلزمه ضمانها بعدما قد أدى قيمتها؟ فهنا اختلف الأعلام على أقوال 3. القول الأول ما تبناه المصنف من أنه لا يلزم على الضامن ضمان ارتفاع القيمة السوقية ولا المنافع بعدما دفع قيمة العين. والوجه في ذلك هو أنه بعد دفع القيمة خرجت العين عن عهدة ضامن، إذ لا معنى لأن يلزمه دفع القيمة بدلا عن العين ويبقى ضمان العين في عهدته، إنما الذي يبقى في عهدته رد العين لا ضمانها. فبعدما دفع قيمة العين خرجت عن عهدته من حيث الضمان، فإذا ارتفعت القيمة أو كانت للعين منافع أو غير ذلك فلا يلزمه ضمانها بعد أدائه للقيمة. والكلام كله أن هذه الزيادات حصلت بعد دفع القيمة لا قبل دفع القيمة، لا تنسى كلامنا في الصورة الأولى. القول الثاني، ما ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة الجزء الثاني الصفحة 382 من لزوم ضمان المنافع، وبالتبع حتى ارتفاع القيمة السوقية الحاصلة بسبب الزيادة المتصلة أو المنفصلة. وإليك نص عبارته لتلاحظ دليله. قال مسألة، إذا غصب عينا فتعذر ردها كعبد آبق أو دابة شردت أو غصبت منه ولم يتمكن من استخلاصها وجب عليه دفع القيمة إلى المالك على ما يأتي إن شاء الله للحيلولة بين المالك وعينه. هنا محل الشاهد، دقة. وتلزمه أجرة المثل للمدة التي مضت قبل بذل القيمة. وهل يلزمه الأجرة لما بعد دفع القيمة؟ هذا محل الشاهد. وهل يلزمه الأجرة لما بعدها؟ الأقرب الوجوب، لأن حكم الغصب باق وإنما وجبت القيمة للحيلولة، فيضمن الأجرة لفوات المنفعة ولأن العين باقية على ملكه والمنفعة له، وهو أصح وجهي الشافعية. ومعنى كلامه هو نعم، ومحصل كلامه هو أنه ما دامت العين وهي الشاة باقية على ملك صاحبها المغصوب منه فيلزم بالتالي ضمان منافعها، وإن دفع الضامن القيمة لكن العين باقية على ملك صاحبها وحيل بين المنافع للعين بسبب نفس الغاصب فيلزمه ضمان هذه المنافع التي فوتها على صاحبها بسبب الغاصب. القول الثالث، ما تبناه المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء السادس صفحة 251، وهو التوقف. فاستشكل ولم يحدد رأيا له في هذه المسألة، طبعا في هذه الصفحة، لكن في صفحة 273 من نفس الجزء ذهب للقول الثاني، ولأنه توقف سأنقل كلامه وأختم. في الجزء السادس صفحة 251 لتلاحظ سر توقف المحقق الكركي. الجزء السادس صفحة 251 قال معلقا على كلام العلامة في القواعد، حيث قال العلامة: ولو غرم الضامن قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة المدة السابقة على الغرم، وفي اللاحقة إشكال. هنا علق الكركي قال: وجه الأول ظاهر، فإنه مملوك للمغصوب منه حينئذ قطعا، ومنشأ الإشكال في الثاني. هذا محل الشاهد، منشأ الإشكال في الثاني. لماذا استشكل العلامة في الضمان في الارتفاع بالنسبة لما بعد الدال؟ أن الواجب على الغاصب حينئذ هو دفع القيمة، فإذا دفعها برأ، ولأن القيمة عوض المغصوب، فإذا قبضها المالك لم يبقى له على الغاصب من ذلك المال حق، وإلا لم يكن عوضا. ومن أن معنى الغصب باقي وملك المولى لم يزل، وقبض القيمة لم يكن للمعاوضة، إنما كان للحيلولة، وهو لا يقتضي زوال سلطنة المالك، والمسألة موضع توقف. واضح؟ يعني ذكر دليل القول الأول ودليل القول الثاني، ولم يرجح أحدا من الدليلين. الصورة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.